إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونتوب إليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا عند باب أحكام المفطرين في رمضان. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين. قال شيخ الإسلام الموفق ابن قدامة رحمه الله في كتابه عمدة الفقه: باب أحكام المفطرين في رمضان. ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: أحدها المريض الذي يتضرر به، والمسافر الذي له القصر، فالفطر لهما أفضل.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام. أربعة أقسام من الناس يباح لهم الفطر في رمضان، وبدأ فذكر قال: أحدها المريض الذي يتضرر به، أي يتضرر بالمرض. المريض له أحوال: الأول أن لا يتأثر بالصوم، كان يكون مرضا يسيرا مثل الزكام اليسير أو الصداع أو وجع الضرس وما أشبه ذلك، فهذا لا يحل له أن يفطر، لا يحل له أن يفطر، بل يجب أن يصوم. الحالة الثانية أن يكون المرض يشق عليه، يشق عليه المرض لكنه لا يتضرر يعني بسبب الصوم، في هذه الحال يعني يكره له أن يصوم، يكره له أن يصوم، لكن صومه صحيح ومجزي. والحالة الثالثة أن يشق عليه مشقة شديدة غير محتملة، أن يشق عليه مشقة شديدة غير محتملة، مثل من به مرض شديد كالذي يحتاج إلى غسل الكلى، أو الأمراض يعني الشديدة التي يعني مع الصوم تزداد مثل السكر ونحوه. في هذه الحالة يعني لا يجوز له الصيام، لا يجوز له الصيام في هذه الحالة، لأنه يتضرر وقد يؤدي به ذلك إلى الوفاة. والله عز وجل يقول: لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان صائم واشتكى الناس عليه قد شق عليهم الصيام، وكانوا ينتظرون ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى بإناء فيه ماء وشرب وهو على راحلته صلى الله عليه وسلم ليراه الناس. ثم بعد ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس صام، يعني استمر على صومه، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. يعني إذا بلغ يعني الجهد والمرض بالإنسان إلى الدرجة التي يتضرر ويزيد المرض إن كان مريضا، فإن في هذه الحالة لا يجوز له أن يصوم. ولذلك اختلف العلماء في هذه الصورة، يعني إذا كان المرض شديدا غير محتمل فصام الشخص، هل يجزي صيامه أو لا يجزي؟ هو لا يجوز، لكن لو صام وفعل هل يجزي أو لا يجزي؟ منهم من قال لا يجزي الصيام، لأنه منهي عنه لذاته في هذه الحالة، وما كان النهي لذاته فإنه لا يصح من المكلف إذا فعله، إذا فعله فإنه لا يصح منه، ويكون مثل ما لو صام يوم العيد أو صام أيام التشريق، يعني الأيام التي نهي عن صومها، فيكون في هذه الحالة لا يجوز له الصيام ولا يجزي. بعض أهل العلم يقول: وإن كان يحرم لكنه إذا فعل وتحامل على نفسه وصام فإنه يصح الصوم ويجزي. نعم. قال: والمسافر الذي له القصر. المسافر الذي له القصر، المسافر أيضا يعني الحالات التي تأثر المسافر ليست حالة واحدة، فقد يكون الصوم والفطر سواء، ليس لأحدهما مزية على الآخر، يعني لا يكون لصومه مزية على فطره ولا لفطره مزية على صومه. فهنا يقال الأفضل له أن يصوم، الأفضل له أن يصوم. الحالة الثانية أن يكون الصيام فيه نوع مشقة لكنها مشقة محتملة ولا تؤدي إلى ضرر بالمسافر، ففي هذه الحالة بعض أهل العلم يرى أنه يكره له أن يصوم، يكره له أن يصوم لأنه أعرض عن رخصة الله عز وجل ما حاجته إليها. الحالة الثالثة يعني أن يشق عليه الصيام، أن يشق عليه الصيام مشقة شديدة، ففي هذه الحالة لا يجوز له الفطر مثل حالة المريض، مثل حالة المريض. قال فالفطر له ما أفضل يعني في الحال التي لا يكون الضرر شديد أو الضرر غير محتمل، هذه الحالة التي يكون فيها الفطر اللي يكون فيها الفطر له ما أفضل. أما إذا كان الحالة غير محتملة وشديدة فإنه يكون الصوم أفطر، بل قد يكون الصوم واجبا لأن الله عز وجل أرخص للمسافر وللمريض بترك الصوم، يقول تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فأفطر من كان مريض أو مسافر فأفطر فيقضي أيام أخر بعدد الأيام التي أفطرها. أما لو شق عليه فيدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا وقد ظلل عليه من شدة العطش فقالوا صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، وهذا محمول على الحالة التي يتضرر بها الشخص، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم صام وهو مسافر، صام وأفطر. نعم.
فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء،
وعليهما القضاء، وهذا باتفاق أهل العلم أنه يجب على المريض والمسافر إذا أفطر في رمضان أن يقضي ما أفطره للآية التي ذكرناها. نعم.
وإن صام أجزأهما،
وإن صام أجزأهما، يعني هذا إذا كان الحالة تحتمل، يعني ليس فيه مشقة أو فيه مشقة محتملة فإن الصوم يجزئهما، لحديث عائشة رضي الله عنها أن هناك من سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر فقال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. ولذلك المصنف وإن صام أجزأهما، أي المريض والمسافر يجزئهما الصيام إذا كان المشقة التي حصلت غير شديدة ومشقة محتملة أو كان ليس فيه مشقة. نعم.
قال المصنف رحمه الله الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقضيان.
نعم. الحالة الثانية من أحوال الذين يباح لهم الفطر الحائض والنفساء، ولذا قال المصنف تفطران وتقضيان، يجب عليهم الفطر ولا يصح منهم الصيام، لا يصح منهم الصيام لأن الحيض والنفاس مانع يمنع من صحة الصيام، فلو صامت الحائض أو النفساء أثمت ولم يصح صومها لأن هذا مانع يمنع من صحة الصيام. قال وتقضيان، يعني يجب عليهما أن يقضي ما أفطرتاه من رمضان، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فدل على أن الحائض والنفساء إذا أفطرتا يعني وجب عليهم القضاء ولا يصح منهما الصيام حال الحيض والنفاس لوجود المانع الذي يمنع من الصحة. نعم.
وإن صامتا لم يجزئهما.
نعم. لما تقدم إن صامتا لم يجزئهما صيامهما لأن هذا مانع يمنع من صحة الصيام. نعم.
قال مصنف رحمه الله الثالث الحامل والمرضع.
نعم. قال الثالث من أحوال الذين يباح لهم الفطر في رمضان الحامل والمرضع، يعني يجوز للحامل والمرضع أن تفطرا وإن لم تكون مريضتين، وهذا يشمل الحمل في أوله وفي آخره، وكذلك الرضاع في أوله وفي آخره، وذلك لأن الحامل يشق عليها الصيام، حال يعني حملها يشق عليها الصيام من أجل الحمل. وكذلك المرضى عندما ترضى ابنها فإن ذلك يضعفها، فيكون الصيام فيه عليهما مشقة. ولذلك قال الحامل والمرضى النوع الثالث يجوز لهم الفطر. والحامل والمرضى إما أن يكون سبب الفطر أن خافتا على نفسيهما، أو يكون سبب الفطر أن خافتا على الولد بالنسبة للمرضع والجنين في البطن بالنسبة للحامل، أو تكون من أجل الاثنين، من أجل نفسيهما ومن أجل ولديهما. فالحامل والمرضى إذا أفطرتا لا شك في وجوب القضاء عليهما، لأن الإنسان المعذور بسفره وبمرضه واجب عليه أن يقضي ما أفطر، فكيف الذي يكون فطره من أجل الراحة كالحامل والمرضى فبالنسبة للقضاء فإنه يجب عليهما، يعني على الحامل والمرضى، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم أنه يجب عليهما يعني قضاء ما أفطرتا إذا كان في حالة من الأحوال هذه الثلاثة المذكورة، سواء كان الفطر بسبب الخوف على النفس، أو الفطر بسبب الخوف على الولد، أو الفطر بسبب الاثنين، الخوف على النفس مع الخوف على الولد. ثم قال المصنف نعم
إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا.
نعم، يقول إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. إن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، يعني إذا كان الخوف أو سبب الفطر ليس الخوف على نفسيهما، إذا كان الخوف على نفسيهما فيكون بمنزلة المريض، والمريض عليه القضاء بدون إطعام، لكن إذا كان بسبب الخوف على الولد فيكون يضاف مع القضاء الإطعام، لتفسير ابن عباس رضي الله عنه للآية والذين يطيقونه فدية، قال أثبتت للحبلى والمرضى، وكذلك ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما في شأن الحامل إذا خافت على ولدها أنها تطعم. ومن أهل العلم من يرى أنهما يكفي في حقهما القضاء، يعني ما يلزم الإطعام، ما يلزم الإطعام، وأنهما يكونان بمنزلة المريض من كل وجه، فيكفي يعني الإطعام، فيكفي القضاء ولا يلزم مع ذلك إطعام، لا يلزم مع ذلك إطعام. أما القضاء ف يعني لا شك أن الأدلة تدل عليه، أما الإطعام فهذا الذي يعني فيه النزاع وفيه الخلاف بين أهل العلم، فمن ألحقه ألحق الحامل والمرضى بالمريض من كل وجه قال يكتفى بالقضاء، ومن رأى أنه يعني يلحق بالمريض من وجه ويلحق بمن تكون عليه فدية كالكبير ونحوه من وجه قال يجمع عليهما بين الإطعام وبين القضاء، إذا كان سبب الفطر الخوف على الولد فيكون ليس الخوف على النفس، فيتعدى أن يكون يشبه المريض من كل وجه، وإنما يكون يعني الاستدلال عليه متوجه لقول ابن عباس أفطرتا وأطعمتا. من أهل العلم يقول أنه لا قضاء عليهما، وإنما عليهما فقط الإطعام، لحديث ابن عباس قالوا ذكر الإطعام ولم يذكر القضاء، ولم يذكر القضاء، والصحيح أنه لا بد من القضاء، أنه لا بد من القضاء. وأما كون ابن عباس ما ذكره في تفسير الآية لأنه مذكور في الأدلة الأخرى. نعم.
وإن صامتا أجزأهما.
نعم، إن صامتا أجزأهما قياسا على أجزاء صيام المسافر والمريض، يعني إن صامت الحامل وإن صامت المرضى فيصح الصيام ويجزئ.
قال مصنف رحمه الله: الرابع، العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا.
نعم، الحالة الرابعة من أحوال الذين يباح لهم الفطر: العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، لحديث البخاري عن ابن عباس في قوله: والذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال: ليست بمنسوخة، هي في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان عن كل يوم مسكين، فيطعمان عن كل يوم مسكين، فيكون الإطعام بدل الصيام، فيكون الإطعام بدل الصيام. نعم.
قال مصنف رحمه الله: وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير.
نعم، يقول: وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، يعني من أفطر لسفر أو لمرض أو بأمر مفسد للصيام غير الجماع كالأكل أو الشرب عمدا، أو أفطرت الحامل أو أفطرت الحائض والنفساء بسبب الحيض، فلا يجب على هؤلاء جميعا سوى القضاء، يعني ما يجب عليهم إطعام وإنما يجب عليهم القضاء. فلذلك قال: وعلى سائر من أفطر، يعني سائر الحامل والمرضى، لأن الحامل والمرضى الخلاف في الإطعام مع القضاء، أما من عدا الحامل والمرضى فليس عليهم إلا القضاء، إلا ما سيذكره المصنف ويستثنيه. نعم.
إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبه.
يقول: إلا من أفطر بجماع، إلا من أفطر بجماع، وهذا له شروط، يعني أن يكون الشخص الذي يفطر هو ممن يلزمه الصوم، فإن كان صغيرا ليس ممن يلزمه الصوم فلا يدخل في هذا المعنى، وأن لا يكون هناك مسقط للصوم، مثل أن يكون مسافرا أو مريضا مرضا غير محتمل بحيث يباح له الفطر، وأن يكون في الفرج، يعني في قبول أو دبر. فلذلك المصنف: إلا من أفطر بجماع، فالجماع من مفطرات الصيام بدلالة الأدلة الدالة على ذلك. قال: فإنه يقضي، لأنه أفسد صومه، لأنه أفسد صومه الواجب فلزمه القضاء، كما لو أفسد الصلاة، كما لو أفسد الصلاة، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم على أن من أفطر بجماع ومتعمد للفطر بجماع أو بغيره أن عليه القضاء، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية فإنه يرى أن من تعمد الفطر في رمضان ما له عذر، فإنه لا ينفع فيه القضاء، فإنه لا ينفع فيه القضاء، يعني كونه تعمد فأفطر في رمضان متعمد فإنه لا ينفعه القضاء ويكون آثم إثما شديدا ويجب عليه التوبة من ذلك، لكن أكثر أهل العلم على أن عليه القضاء، وإن كانوا يفرقون، يعني أكثر أهل العلم، بين من شرع في الصيام ثم أفطر بعد ذلك حتى ولو كان متعمد، وبين من أعرض عن الصيام بالكلية عامد متعمد لا يريد الصوم، فيعني هناك من يرى رجحان قول شيخ الإسلام ابن تيمية في الحال التي يكون الشخص معرض ومتعمد ولا يريد أن يصوم، وبين من صام ثم بعد ذلك ما غلبته شهوته فأفطر، فإنه يختلف عن حال من لم يدخل في الصيام أصلا ولم يقبل الصيام حرمة ولا اعتبار. فقالوا: هذا الذي يتوجه عليه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، فرق بين من شرع في الصيام حتى ولو أفطر متعمد، قد يكون غلبته شهوته أو أصابه ما أصابه وبين من أعرض عن الصيام بالكلية ولم يقبله وزنا. فهذا هو الذي توجه فيه أنه لا يقبل منه القضاء ويجب عليه أن يتوب. يقول فإنه يقضي ويعتق رقبة أي الكفارة، وهذا خاص بالصوم في رمضان حرمة للزمان، ولذلك لو كان في قضاء رمضان أو في صوم واجب آخر ما تلزمه الكفارة، ما تلزمه الكفارة، وإنما الكفارة تلزم لو كان صائما في رمضان لحرمة الزمان، أما لو كان قضاء لرمضان أو لصيام واجب عليه فإنه لا يلزمه عتق رقبة. وذكر المصنف الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد في الصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع في إطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه الكفارة، لحديث أبي هريرة في الصحيحين بينما نحن جلوس يقول عند النبي صلى الله عليه وسلم أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فقال هلكت يا رسول الله، وفي رواية هلكت وأهلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم 60 يوما؟ قال لا. فأتي بعرق أي مكتل فيه تمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا. في بعض الروايات ذكرت مقدار المكتل وبعضها لم تذكره، فقال على أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين لبتيها أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم، فقال أطعمه أهلك، فقال أطعمه أهلك. ولذا أخذ أهل العلم من هذا أنه إذا كان ما يستطيع أنه تسقط عنه الكفارة، يعني إذا كان ما يستطيع فإنه تسقط عنه الكفارة، لأنه لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز، ولا يسقط من الكفارات بالعجز إلا الوطء في رمضان وكفارة الحيض وكفارة الوطء، الوطء المرأة وهي حيض عند من يوجب الكفارة فيهما، أما بقية الكفارات فلا تسقط لأنها دين فتشبه الدين الذي على الآدمي. هل المرأة عليها كفارة؟ يعني الحديث ما تعرض لذكر ما على المرأة، ولذلك بعض أهل العلم يقول ما عليها كفارة، لكن أكثر أهل العلم على أن عليها كفارة، لأن الأصل في الأحكام تساوي الرجال والنساء إلا أن يدل دليل يخص أحدهما ويستثنيه من جملة الأدلة. فقالوا الأصل أنه الأحكام يشترك فيها الرجال والنساء إلا أن يدل دليل يستثني في ذلك. هناك من يقول طيب ما ذكرت هنا في الحديث، ما ذكرت في الحديث، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فيقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب على فتوى المستفتي، والفتوى لا يلزم فيها أن يسأل عن حال الشخص الآخر، فالشخص الآخر الذي لم يستفتي يحتمل أن يكون معذورا بجهل أو إكراه، ويحتمل أن لا يكون معذورا، ويحتمل أن تجب عليه الكفارة، ويحتمل أن لا تجب عليه الكفارة، لكن لا يلزم في الفتوى إذا استفتى شخص أن يفتى عما عليه هو وما عليه غيره. ولذلك لما جاءت امرأة أبي سفيان تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن زوجها شحيح ولا يعطيها ما يكفي من النفقة، لم يسأل أبا سفيان، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. إذن الفتوى لا يلزم فيها أن يسأل عن حال الشخص الآخر، وإنما يستفتي حسب يعني ما يحتاجه المستفتي. فإذا نظرنا للأدلة الأخرى والقواعد الشرعية نجد أنها تدل على تساوي الرجل والمرأة في الأحكام إلا أن يدل دليل يخص أحدهم بالاستثناء من ذلك. نعم.
فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه.
نعم، فإن لم يجد سقطت عنه. العلماء ذكروا أيضا أنه إذا كان يعني هذا الجماع حصل بجهل أو بإكراه أو نسيان أنه لا تجب عليه الكفارة. إذا تصور أنه أكره على الفعل أو أنه كان جاهل للحكم أو نسي صيامه ففعل، وإن كان بعض أهل العلم يستبعد أو أن يتصور إيش يعني هذا الفعل من شخص يعني حتى لو كان مكرها، لأن حال الجماع تستدعي الانتشار وتستدعي أمورا أخرى يعني قد يصعب معها حال الإكراه. لكن الأحكام منوطة بما يتعلق بها، فإذا وجدت هذه الحالات الإكراه الصحيح والنسيان أو الجهل بالحكم فإنه يكون معذورا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارته واحدة.
نعم، يقول إن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية في نفس اليوم، في نفس اليوم فكفارة واحدة، يعني تكرر الجماع لكن قبل إيش الكفارة وفي يوم واحد، فيكون عليك كفارة واحدة قياسا على ما لو يعني أكل مرات في يوم واحد، فإنه لا يجب عليه إلا قضاء يوم واحد، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. لكن لو كرر الجماع في أيام قبل أن يكفر فهل تتكرر الكفارة أو تتداخل الكفارات هنا؟ في المذهب عند الحنابلة ما تتداخل، لو جامع في 30 يوم عليه 30 كفارة، لأن كل يوم عبادة مستقلة، ولأن كل يومين يكون بينهما وقت ليس للصيام الذي هو الليل. فإذا قالوا لو جامع في يومين فإن عليه لكل يوم كفارة، بل ذكروا يعني على سبيل المثال حتى لو جامع في 30 يوم، هذا ما هو صائم هذا اللي 30 يوم، فيكون عليه 30 كفارة الاعتبار أن كل يوم عبادة يعني مستقلة.
وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية.
نعم، وهذا أيضا من منفرد بالحنابل، يعني إن كفر ثم جامع في نفس اليوم الذي جامع فيه المرة الأولى فكفارة ثانية، كفارة ثانية، قالوا لأنها عبادة تجب الكفارة بإفسادها بالجماع فيها فتكررت بتكرر الوط، بتكرر الوط إذا كان بعد التكفير كالحج كالحج. لكن هل الأقرب أن تقاس على الحج ولا تقاس على اليمين إذا كفر؟ فهنا الجماع ما صادف يوم صوم، الصوم قد فسد، يعني في الجماع الثاني الصوم قد فسد، هو ليس صائم الآن، يعني بعدما جامع فسد صومه، فالجماع الثاني أتى في وقت ليس هو صائم فيه على الحقيقة، ليس هو صائم فيه. فهذه من يعني مفردات المذهب عند الحنابلة، بل هناك من ذكر الإجماع على عدم التكفير مرة ثانية، أنه يكفي الكفارة الأولى، يكفي الكفارة الأولى، لأن الجماع هنا بعد إفساد الصيام، بعد إفساد الصيام، مثلما لو تكرر الأكل والشرب. هناك من ذكر الإجماع، ولذلك حتى بعض الحنابلة يذكر رواية عن أحمد توافق الجمهور ويقول إذا انعقد الإجماع فيكون يعني هذا هو الأولى بالدليل. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة.
وهذه أيضا محل نظر، يقول كل من لزمه الإمساك في رمضان، يعني كالمسافر المفطر الذي قدم إلى بلده نهارا وكالحائض تطهر نهارا ونحوهما، فجامع في هذا اليوم الذي لزمه صيام بقيته فعليه كفارة، عليه كفارة، لأن هذا الإمساك صوم واجب في نهار رمضان فأوجب الكفارة كالصوم الكامل. لكن هذا فيه نظر، شخص مسافر وهو مفطر فقدم على بلده، أصبح ليس مسافر، صحيح يلزمه الإمساك بقية اليوم تشبها بالصائمين، وكذلك المرأة الحائض إذا طهرت تمسك تشبه بالصائمين، لكن أن تجب فيه كفارة وهو يعني ما صادف يوم قد صام من أوله، لأن النية تتقدم الصيام ويجب أن تكون سابقة له، ولا تنعطف النية على ما سبقها، وإنما تكون لما يستقبل، وهو فيما سبق ليس صائم. فلذلك ذهب كثير من أهل العلم لأن من لم يجب عليه الصيام أول النهار لعذر ثم زال عذرا أنه لا يجب عليه الإمساك بقية يومه أصلا، هو لا يعلن ذلك ولا يظهره احتراما للشهر وللصيام، ولكن هو في الحقيقة ليس بصائم. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أكل أول النهار فليأكل آخرة، من أكل أول النهار فليأكل آخرة، لأن القاعدة من أفطر في رمضان لعذر يبيح له الفطر ثم زال ذلك العذر أثناء النهار أنه لم يلزمه إمساك، لم يلزمه الإمساك بقية اليوم. وإذا كان لا يلزمه الإمساك، وحتى لو أمسك يعني كما يقال لحرمة الشهر، ركن الصوم مفقود، لأن ركن الصوم والإمساك عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فانعدمت ركنية الصيام، والعبادة بدون ركنها ما تصير عبادة. هو يمسك تشبها بالصائمين، لكن أن يوجب عليه الكفارة وإن كان في جماع، الكفارة المغلظة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غير القضاء.
نعم، من أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غيره، يعني ليس عليه غير القضاء. شخص أفطر في رمضان ثم استمر به المرض حتى جاء رمضان الذي يليه، هذا ما عليه إلا القضاء، لأنه غير مفرط، نعم، فلا يجب عليه إلا القضاء وحده. نعم.
وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا.
نعم. وإن فرط يعني بأن أخر قضاء رمضان إلى حتى أدركه رمضان آخر مع القدرة على ذلك، فإنه يطعم مع القضاء لكل يوم مسكين، لأن هذا هو المروي عن الصحابة رضي الله عنهم، ابن عباس وابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم، فإنهم أوجبوا القضاء مع الإطعام على من أخر صيامه بلا عذر إلى رمضان الآخر. نعم.
وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه.
نعم، إن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، لا شيء عليه، لأنه غير مفرط وليس مكلف في هذه الحالة لعدم قدرته على الفعل.
وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه.
إن كان لغير عذر يعني ترك القضاء لغير عذر حتى مات يقول أطعم عنه لكل يوم مسكين إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه، فإنه يصام عنه. أكثر أهل العلم، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، والشافعي في القديم وأحمد، أن من مات وعليه صيام فإنه لا يقضى عنه الصيام، وإنما يطعم عنه، يكتفى بالإطعام عنه. قالوا لأن المريض خيره الله عز وجل بين الصوم وبين الإطعام والفدية، فإن عجز عن الصيام فإنه ينتقل إلى البدل وهي الفدية وليس الصيام. قالوا لأن الأصل في العبادات أنه ما ينوب فيها أحد عن أحد، لا يصلي أحد عن أحد، فلا يصوم أحد عن أحد، ولأن هذا المروي عن الصحابة عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم لما سئل عن من مات وعليه صيام قال يطعم عنه، قالوا يطعم عنه، قالوا ولأن الصيام عند العجز عنه حال الحياة ينتقل إلى البدل وهو الإطعام، فقالوا فكذلك بعد الموت، فكذلك بعد الموت. الحنابلة أو الإمام أحمد يوافق الجمهور في عدم جواز القضاء عن الميت إذا كان الذي عليه الصوم رمضان، ويخالفهم فيما إذا كان الذي عليه الصوم نذر، إذا كان الذي عليه الصوم نذر فيرى أن صوم النذر يقضى عنه، يعني يصام عنه، لحديث الذي في الصحيحين أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت وعليها صوم نذر، قال فاقضيه عنها، رأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قالت نعم. قالوا فالنذر يصح أن يصام عن الميت، وحملوا عليه حديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه، قالوا هذا الحديث مخصوص بالنذر، بالنذر يعني المقصود به النذر لحديث هذه المرأة، لحديث هذه المرأة. ومن أهل العلم من قال أن الميت إذا مات يصام عنه، سواء مات عن صوم نذر أو مات عن صوم الفرض، لحديث عائشة في الصحيحين من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وهذا قول الشافعي في القديم وليس في الجديد، وهو قول أهل الظاهر وقول بعض التابعين، أن عموم الحديث يقتضي أن يصام عن الميت، يصوم عنه وليه، يصوم عنه وليه. وقالوا أن الصيام تدخله النيابة لهذا الحديث، كما تدخل النيابة في الحج، في الحج بالنسبة للعاجز وبالنسبة للميت، لكن الحج العاجز تدخله النيابة يعني وهو حي حال حياته، إذا عجز وهو حي فإنه ينيب غيره ليحج عنه. قالوا لكن الصيام حال العجز ينتقل إلى البدل وهو إيش؟ الإطعام. قالوا فقياس الصيام على الحج يكون قياس مع الفارق، لأن الحج تدخله النيابة بالاتفاق في الحي العاجز وفي الميت، والصيام لا محل نزاع، ثم الصيام باتفاقهم أنه لا تدخله النيابة حال الحياة، والحج باتفاقهم تدخله النيابة حال الحياة عند العجز، فافترقا. فقال نرجع للأصل، الأصل في العبادات أنه ما فيها نيابة، الأصل في العبادات هذا هو الأصل، أن كل شخص يؤدي ما افترض عليه من العبادات. ولذلك بعض أهل العلم يرجح أن من مات عليه الصوم يصوم عنه وليه، لعموم حديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه، ولا يرى أنه مخصوص بالنذر، قالوا أن هذا عام والنذر هو من أفراد العام، من أفراد العام، فتدخل في حديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ولذلك الشيخ ابن عثيمين يرجح هذا القول، أن من مات وعليه صيام صام عنه وليه، لهذا الحديث، لعموم هذا الحديث، ولا يرى أنه يخص بالنذر، لأن النذر من جملة الصيام، ولأن النذر يعني يدخل في فرد من أفراد العموم، من صام من مات وعليه صام صام عنه وليه، سواء كان هذا الصوم نذر أو كان هذا الصوم هو صوم رمضان الذي هو واجب بأصل الشرع. نعم.
وكذلك كل نذر طاعة.
طبعا أهل العلم الذين يرون أنه إذا مات الميت وعلى الصوم يصوم عنه وليه يرون أن ذلك ليس واجب وإنما هو مستحب. لماذا ليس واجبا؟ قالوا لأن الأصل عدم التكليف على أحد فيما يخص غيره، ولقوله تعالى ولا تزر وازرة وزرة أخرى، فقالوا يستحب لكن لا يجب، لو قال الولي أنا ما أصوم ما يجب عليه ذلك، فإن لم يصم عنه أحد ينتقل إلى الإطعام، انتقل إلى الإطعام فيطعم عنه من ماله إن ترك مالا أو إن تبرأ أحد بالإطعام عنه. وقالوا أيضا لا يلزم أن يكون الصائم فقط وليه، بل يجوز أن يكون غير وليه لأن هذا مسلم، وجاء الحديث الدال على أن يصام عنه وإن كان المذكور هو الولي، لكن يكون غير الولي في المعنى مثل الولي لأداء هذه العبادة. نعم. وكذلك
كل نذر طاعة،
وكذلك كل نذر طاعة، يعني يستحب للولي أن يقضي عن الميت كل نذر طاعة، ويعني نذره الميت ولم يفي به قبل وفاته، لأن الحنابلة كما ذكرنا في المذهب يستثنون صيام النذر، أن صيام النذر يصومه الولي عن ميته دون صوم الفرض، دون صوم الفرض، لأن الفرض وجب بأصل الشرع والنذر وجب بإيجاب الإنسان نفسه، فهو أخف من ناحية الإيجاب. ولذلك قال وكذلك كل نذر طاعة، يعني يستحب للولي أن يقضي عن الميت كل نذر طاعة، كالحج المنذور والاعتكاف المنذور، والاعتكاف المنذور والصلاة المنذورة، والصلاة المنذورة، مع أنهم مجمعون أن الصلاة ما يصلي أحد عن أحد، ما يصلي، ما تدخلها النيابة بحال، يعني الحج دخلته النيابة بالأدلة الدالة عليها، والصوم قلنا تدخله النيابة بناء على الحديث من مات وعليه الصوم صام عنه وليه، والزكاة باتفاقهم تدخله النيابة من ناحية أنه يجوز أن يعطي زكاته لشخص لينوب عنه في تفريقها، لا أن يخرج أصل الزكاة عنه، لأن أصل الزكاة فريضة تجب على مالك المال، لكن له أن يعطي المال لمن يوصله إلى الفقراء. لكن الصلاة كيف تمشي؟ يعني الأصل في العبادات ما فيها نيابة، ثم الصلاة هذه على وجه الخصوص ما في دليل منقول يعني يدل على دخول النيابة بأي وجه من الوجوه، فهنا كيف أدخلوها؟ بالقياس، بالقياس على نذر الصيام، إذا مات وعلى الصيام نذر فإن يصوم عنه ولي، ولذلك قالوا كل نذر، كل نذر طاعة، حتى الاعتكاف، حتى الاعتكاف يعني يعتكف عن شخص إذا نذر الاعتكاف. والتعليل يعني قالوا لأن النذر صار دينا في الذمة، ودين الله يقضى كدين الآدمي. هي محل نظر، إلا الصلاة يعني صعب أن يقال أن يصلي أحد أن أحد ولو في النذر. فقول أكثر أهل العلم إنه ما يصلي أحد عن أحد بحال من الأحوال، لا في نذر ولا في صلاة تركها ولا في أي حال من الأحوال بالنسبة للصلاة. لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في بعض الأسئلة في الدرس قبل الماضي يعني كنا ما أجبنا عليها، يقول هل جنس الركاز يخرج كما تخرج الزكاة، وما هو الخمس؟ لا، الركاز كما جاء، وفي الركاز الخمس، وسبيل سبيل الفي، سبيله سبيل الفي وليس سبيل الزكاة. وهذا يقول ما القول الراجح في إعطاء الزكاة لآل البيت في هذه الأيام التي لا يعطى فيها الخمس؟ العلماء ذكروا أن آل البيت لا تحل لهم الزكاة، لكن إذا لم يعطوا من الخمس وهم فقراء فهذه حال ضرورة ويجوز أن يعطوا من الزكاة. والأخ يقول هل إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام تكون مباشرة بعده أم إلى ما قبل ركوعه الركعة الأولى؟ الجمهور على أنها تدرك الركعة تدرك التكبيرة بعد تكبيرة الإمام مباشرة، وهناك من يقول إذا كان قبل يقرأ الفاتحة، وبعضهم إذا يقول إذا فرغ من الفاتحة ولم يشرع في الصورة، بعضهم يقول إذا أدرك الإمام قبل أن يركع، لكن يظهر أنه يكون يأتي بها عقب الإمام مباشرة. يقول إذا أعطى الزكاة لغير مستحقها هل يجوز أن يعود فيها؟ إن كان دفع لمن يظنه أهلا فتجزئه ولا يرجع فيها، وإن كان غير تبين أنه غير مستحق أصلا وهو ما ظنه مستحقا وإنما لم يتحرى في ذلك فإنه له يعني استرجاعها منه. يقول هل يجوز دفع الزكاة لطالب العلم الذي يقوى على العمل ولكنه مشغول بطلب العلم؟ إذا كان فقيرا فإنه يعطى من الزكاة كما ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى. يقول الشخص الذي مارس العادة السرية في رمضان عالما بالحرمة جاهلا بأنها من المفطرات وهذا لأيام عديدة، كم هي ولا يمكن تقديرها؟ على كل هذا فعل محرم لا يجوز للإنسان أن يقدم عليه، والواجب يعني على المسلم أن يعرف ما يجب عليه فعله وما يجب عليه تركه. والله عز وجل لما ذكر يعني في أول سورة المؤمنون قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدول، لما ذكر الزوجة والأمة قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدول، يعني من ابتغى أن يقضي وطره في غير الزوجة والأمة فإنه يكون معتدي ومتجاوز للحد. على كل إن هو ليس عليه كفارة لأن هذا ليس جماع تام، وإنما يجب عليه التوبة وكذلك أن يقضي الأيام التي أفطرها. فهو يقول نسي كم هي، هو لابد يعني كيف ينسى الأيام التي أفطرها؟ هذا يعني تهاون شديد، فيجب عليه أن يتحرى في ذلك وأن يحتاط ليقضي هذه الأيام مع التوبة. يقول المرأة الحائض إذا طهرت في نهار رمضان هل تمسك وجوبا؟ كما ذكر العلماء أنها تمسك يعني بقية يومها تشبها بالصائمين، ولا هذا ما يعتبر صوم يعني مجزي. يقول رجل يشتغل في بقالة والبقالة يباع فيها الدخان، هل يجوز لهذا الرجل العمل في هذه البقالة؟ لا، إذا كان يقتضي بقاؤه فيها أن يبيع هذا المحرم لا يبقى فيها، يبحث عن عمل آخر. يقول عند تساوي الصيام والفطر عند الشخص ألا يقال الفطر لحديث إن الله يحب أن توتى رخصك كما يحب أن توتى أزائمه؟ هو في هذه الحالة الأفضل للصائم فعل الأرفق به، فإن كان الأرفق به أن يصوم صام، وإن كان الأرفق به أن يفطر أفطر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله.